إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع في كتاب الجنائز من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وقد عرفنا أن هذا إنما في البكاء الممنوع الذي اقترن به ما يخالف الشرع من نوح أو صوت أو نشر شعر أو شق جيب ونحو ذلك، وأما البكاء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأذن فيه فهذا لا يعذب به الميت. ثم إن الميت إذا قام بما عليه فنهاهم قبل موته عن مثل هذا البكاء، فأيضا هذا قد برئ من عقوبة ذلك. وقد ذكر في الباب أحاديث، حديث عمر وابن عمر، حديث عائشة، حديث آخر لابن عمر، حديث أبي موسى، حديث المغيرة. وقد بدأنا في حديث عمر رضي الله عنه وذكرنا أنه رواه عنه ثلاثة من الصحابة، ابنه عبد الله و أبو موسى وهذا قد قرأناه، وبقي حديث أنس رضي الله عنه. قال: وحدثني عمرو الناقد، عمرو بن محمد، قال: حدثنا عفان بن مسلم أبو عثمان البصري ثقة ثبت، قال: حدثنا حماد ابن سلم أبو سلم البصري ثقة عابد تغير حفظه بآخره، عن ثابت وهو ثابت ابن أسلم البناني، عن أنس أن عمر ابن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة، عولت تعويل البكاء بصوت، فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب؟ وهو مثل ماذا؟ مثل اللفظ المتقدم، إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، بما عول عليه. وأما اللفظ الأول، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني ليس كل بكاء، وإنما هو يعني كما يقولون عام، أريد به الخصوص، ليس كل بكاء، وإنما النوح، العويل ونحو ذلك. ولذلك سيأتي حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه كان يقول الميت يعذب ببعض بكاء أهله، ليس بكل بكاء، وإنما ببعض بكاء أهله عليه. قال: وعول عليه صهيب، فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ فهذا حديث عمر رضي الله عنه. وأما حديث ابن عمر صلى الله وبركاته فقد أخرجه نعم فقد أخرجه من إيش؟ من ثلاثة طرق: أيوب وابن جريج وعمر بن دينار ثلاثتهم عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عمر رضي الله عنهما. وتجدون في بعض النسخ أنهم وضعوا رقما عند فقال ابن عباس، ورقم عند فقمت فدخلت على عائشة، هذا كله يعني غلط، فإن هذا كله حديث واحد، حديث ابن عمر رضي الله عنه، لكن فيه يعني كان ابن عباس حاضرا فراجع في بعض الحديث، وأيضا راجعت عائشة، لكن الحديث هو حديث ابن عمر. قال: حدثنا داود ابن رشي، وهو ثقة. قال: حدثنا إسماعيل بن علي أبو بشر البصري ثقة حافظ. إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا أيوب السختياني أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، عن عبد الله بن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة المكي التيمي ثقة فقيه. قال: كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان، بنت عثمان بن عفان، وعنده يعني عند ابن عمر عمرو بن عثمان بن عفان، وكان أميرا. فجاء ابن عباس يقوده قائد، لأن ابن عباس رضي الله عنهما عمي في آخر عمره، فأراه أخبره بمكان ابن عمر، فأراه يعني القائد، يعني أظن أن القائد أخبره بمكان ابن عمر، قائد ابن عباس قال له ابن عمر ها هنا، فجاء حتى جلس إلى جنبي، يعني جلس إلى جنب ابن أبي مليكة، فصار ابن أبي مليكة بين ابن عمر وبين ابن عباس. طيب، لما القائد أخبره بمكان ابن عمر فلماذا لم يجلس ابن عباس بجانب ابن عمر؟ قالوا: ربما كان هذا المكان الذي جلس فيه ابن عباس أرفق به، أو ربما يكون ابن عباس امتنع من أن يقيم ابن أبي مليكة ويجلس بجانبه ويجلس مكانه، لأن هذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مكانه ثم يجلس فيه. المهم، قال: فكنت بينهما، ففيه جلوس المفضول بين فاضلين، فإذا صوت من الدار، رواية النساء: فبكينا النساء بكينا بصوت. فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو بن عثمان أن يقوم فينهاهم، ما قال له قم لأن هذا أمير، فكأنه يعرض عليه، وهذا من الأدب مع الأمير، يعرض على عمرو أن يقوم فينهاهم. يعني فقال ابن عمر: سمعت رسول الله، كأنه يعرض على عمرو أن يقوم فينهاهم، يعني هو ما قال له قم فانهاهم، وإنما ماذا فعل ابن عمر؟ قال سمعت رسول الله. وبعدين عمرو بن عثمان يفهم إيش المقصود، وهذا من أحسن الأدب في الدعوة. تكون في مجلس مثلا ويعني تخاف من مواجهة إنسان بمخالفة، فيكفي في هذه الحالة أن تقول روى الإمام البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم، وكما يقولون عندنا في مصر اللي على رأسه إيش بطحة بيحسس عليها. نعم، فهذا من أحسن ما يكون. المهم قال ابن عمر سمعت رسول الله، كأنه يعرض على عمر أن يقوم فينهاهم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. طيب، هو في الحديث حديث عمر أنه روى عن إيش؟ عن أبي. في حديث عمر أن عبد الله بن عمر روى هذا الحديث عن إيش؟ عن أبي. فلا مانع، لا مانع أن يكون روى عن أبي ثم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. قال من اللي قال؟ عبد الله بن أبي مليكة. فأرسلها عبد الله مرسلة، فأرسلها عبد الله، يعني فأرسلها، يعني هذه المقولة جعلها مطلقة غير مقيدة. ففيه أن السلف الأولين كانوا يعرفون أصول الفقه، كانوا يعرفونها وكانت مركوزة في عقولهم. فهنا ابن أبي مليكة يتفقه يقول فأرسلها، يعني أرسل المقولة إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، أرسلها يعني أطلقها وجعلها على عمومها مرسلة، مرسلة يعني غير مقيدة، يعني لم يقيد البكاء لا بنوح ولا ببعض. بنوح هذا جاء في حديث عمر. طيب، وببعض أيضا جاء في حديث عمر. نعم، فهذا معنى فأرسلها عبد الله مرسلة. فقال ابن عباس، هذا من جملة الحديث، قال ابن عباس لما سمع ابن عمر يقول أو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب، فابن عباس عنده علم آخر، والذي سيقوله ابن عباس صحيح، وبعدين عائشة ستقول كلاما آخر، لكن كلام عائشة يعني إنما هو اجتهاد منها، وهو اجتهاد في مقابل الإيش؟ في مقابل النص. فسبحان الله، هذا الحديث من أهم ما يكون في أصول الفقه. عبد الله بن أبي مليكة قال فأرسلها ابن عمر، ابن عباس خصص روى اللفظ الإيش؟ المخصص، قال ببعض، وعائشة اجتهدت في مقابل الإيش؟ النص، والاجتهاد في مقابل النص مردود. فقال ابن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى إذا كنا بالبيداء إذ هو برجل نازل في شجرة، يعني تحت شجرة، فقال لي ابن عباس يقول اذهب فأعلم، نعم اذهب فأعلم لي من ذاك الرجل، انظر من هذا. فذهبت فإذا هو صهيب، صهيب الرومي رضي الله عنه من السابقين. فرجعت إليه فقلت إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك وإنه صهيب. قال مره فليلحق بنا، مره فليلحق بنا. سيأتينا أيضا في الأصول الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بالشيء، فهذا يدخل فيه إلا بدليل. يعني مثلا مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هذا أمر بالأمر، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أولياء الأمور أن يأمروا، فهو أمر بالأمر. فالأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بالشيء، لأن الصلاة لا تجب على الصبيان. لكن هنا مره فليلحق بنا، الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمرا به؟ هنا يكون أمرا به للدليل، يعني معنى كلام عمر اذهب وقل له الحق بنا، فيكون أمرا من عمر لصهيب. فقلت إن معه أهله، قال وإن كان معه أهله، وربما قال أيوب مره فليلحق بنا. يعني مرة أخرى مره فليلحق بنا. يعني أن أيوب تارة يحدث بلفظ وإن كان معه أهله، وتارة مره فليلحق بنا. هذا الفرق. ربما قال أيوب مره فليلحق بنا، يعني دون أن يقول إيش وإن كان معه أهله. يعني دون وإن كان معه أهلهم. في صفحة 230 رواية البخاري، فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين. وفي رواية ابن حبان فقال لي ادعو لي صهيبا، فصاحبه حتى دخل المدينة. نعم. فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب، لم يلبث، يعني لم يمكث إلا قليلا حتى إيش؟ حتى أصيب. حتى أصيب لما طعنه المجوس، لما طعنه المجوسي أبو شيطان ليس أبو لؤلؤة. وكان سبب ذلك كما في صفحة 230 ما رواه ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح إلى الزهري، قال كان عمر رضي الله عنه لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة. سبحان الله، كان عمر رضي الله عنه من سياسته أن يحفظ المدينة، السبي الذين يسبون في الجهاد من لعاجم، فكان لا يأذن لهم إذا بلغوا، وإنما يأذن للصغار. حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة، كتب إلى عمر يذكر له غلاما عنده صانعا، قل هذا صانع ماهر، ويستأذنه أن يدخله المدينة، ويقول إن عنده أعمالا تنفع الناس. تأملوا أيها الأخوة، يجب على المسلمين أن يقوموا بأعمال أنفسهم، وإلا فالعادة أن الغريب عن بلد لا يكون في الغالب لا يكون مواليا لها، وإنما يكون جاء لغرض، قال إن عنده أعمالا تنفع الناس، إنه حداد نقاش نجار. فأذن له، أذن له عمر، فضرب عليه المغيرة كل شهر 100. المغيرة هو الذي قال له روح المدينة اشتغل، وهو غلام، غلام له، عبد المغيرة. وضرب عليه خراجا، قال له كل شهر تعطيني 100. فهذا أبو شيطان شكى إلى عمر شدة الخراج، قال له هذا الخراج كثير علي. فقال له ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل، يعني أنت ماهر، أنت تعطي للمغيرة 100 وأنت تكتسب في الشهر ممكن 1000، فهذا ليس بشيء. والحق أيها الإخوة في الغالب يكون مرا وتكون له تبعات. فانصرف ساخطا، فلبث عمر ليالي، فمر به العبد اللي هو هذا أبو شيطان، فقال، قال عمر: ألم أحدث بأنك تقول لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالريح؟ قل أنا سمعت أن أنت تقول أن أنت تعمل رحا تطحن بالريح، وهذا يكون فيه توسيع على الناس. فالتفت إليه عابسا فقال: لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها. انظروا إلى هذا الشيطان، قل: لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها. فأقبل عمر على من معه، هذا المحدث الملهم، فقال: توعدني العبد بكلمتي هذا، توعدني. فلبث ليالي، ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه وسطه، يعني صنع خنجرا وله رأسا ونصابه، نصابه يعني ميزانه في الوسط، لأن الخنجر بيكون له نصاب، كله مقبض ويكون له نصاب، فجعل نصابه يعني الذي يتزن به جعله في الوسط. من أجل ماذا؟ حتى إذا طعن فيطعن بالإيش؟ بالرأسين. فكمن في زاوية من زوايا المسجد في الغلس، غلس ما كان في أضواء في المسجد، حتى خرج عمر يوقظ الناس: الصلاة الصلاة. وهذا كان من عادته رضي الله عنه، كان علاوة على الأذان يوقظ الناس للصلاة: الصلاة الصلاة. وكان عمر يفعل ذلك، فلما دنا منه عمر وثب عليه، فطعنه 3 طعنات، إحداهن تحت السرة قد خرق الصفاق، الصفاق يعني صفاق البطن، وهي التي قتلته. طعنه طعنات، يقولون طعنه 6 طعنات، لكن لا، التي كانت سببا في موته هي التي يعني أسفل السرة. وطبعا طفق هذا أبو شيطان يقتل في الناس حوله، حتى قتل إيش؟ قتل 7 مع عمر رضي الله عنه، ولم يعني يكف شره إلا لما جاء رجل ببرنس ووضعه عليه، فلما علم أنه يعني أمسك به نحر نفسه إلى جهنم. هذا أبو شيطان، هذا كان سبب يعني طعنه رضي الله عنه. والبخاري رحمه الله قد ذكر ذلك عن عمرو بن ابن ميمون، وهو حديث إيش؟ وهو حديث طويل، وهو حديث طويل فيه أنه رضي الله عنه ما كان يكبر حتى يعني يسوي الصفوف، وكان إذا مر بين الصفين قال استووا، حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. فما هو إلا أن كبر. قال عمرو بن ميمون فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج. العلج هذا يطلق على الأعجمي. فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجل مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فصلى بالناس صلاة خفيفة. وفي الأيام التي عاشها عمر رضي الله عنه قدم صهيبا فكان يصلي بالناس حتى يختاروا أميرا لهم. نعم. فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب، فجاء صهيب يقول وأخاه وصاحباه، لأن عمر كان يحب صهيب محبة شديدة لأنه من السابقين، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه نزلت في صهيب. المهم أن صهيب قال وهذه ندبة، فهذا بكاء بصوت، قال وأخاه وصاحباه. فقال عمر ألم تعلم أولم تسمع؟ قال أيوب أولم تعلم أو قال أولم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله. هذا الحديث يا شيخ كله في الأصول اليوم. فابن عمر لما إن الميت لما روى لفظ إن الميت لا يعذب ببكاء، فابن عباس ناظره فذكر حديث عمر إن الميت لا يعذب ببعض بكاء. نعم. وابن عمر رضي الله عنهما لا يمنع من هذا، فبين حديث عمر أن الميت لا يعذب بكل البكاء وإنما ببعض البكاء الذي صفته كذا وكذا. قال ابن أبي مليكة فأما عبد الله فأرسلها مرسلة، يعني يقول في حديث عمر الذي رواه ابن عباس، يعني يمكن كمان يا شيخ أن نضيف في حديث إيش عمر حديث ابن عباس، أي يصبح 4، يبقى حديث ابن عمر وحديث أبو موسى وحديث أنس، ويأتي أيضا حديث ابن عباس، فيكون هذا الحديث رواه عن عمر 4 من الصحابة. قال فأما عبد الله فأرسلها مرسلة، وأما عمر فقال بعض أو ببعض. طيب. فقمت فدخلت على عائشة. سبحان الله. فإذا ابن عمر رواه الحديث مطلقا، وابن عباس روى عن عمر مقيدا. الآن ننظر عائشة رضي الله عنها لما بلغها الحديث ماذا قال. قال فقمت فدخلت على عائشة. فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر. قمت من؟ ابن أبي مليكة. شوف كيف مصاحبة العلماء حتى تتعلم منهم. سمع ابن عمر قال هذه مرسلة، وذكر حديث ابن عباس، وبعدين قام فدخل على عائشة قال فحدثتها بما قال ابن عمر، فقالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد. فأنكرت عائشة هذا الحديث وحلفت. كيف تحلف؟ هذا فيه جواز الحلف على غلبة الظن، وهي عالمة مجتهدة فلها أن تجتهد، فحلفت على غلبة الظن، قالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد. ونحن نقول لعائشة بلى قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عمر ورواه ابن عمر ورواه المغيرة ورواه غيرهم. ولو كان عند عائشة رواية لذكرتها، صح؟ هذا مهم جدا. قالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد، فهذا نفي. لو كان عندها رواية أخرى لقالت وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، لكن هي ما قالت هذا، فعلم أن هذا اجتهاد منها. والعلماء في القديم والحديث غلطوا عائشة في هذا. عندك في صفحة 235 قال النووي فإن قيل فلعل عائشة لم تحلف على ظن بل على علم، وتكون سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أجزاء حياته. كيف الجواب؟ نقول اجعل لعل عند ذاك الكوكب. قال فلعل عائشة لم تحلف على ظن بل على علم. طيب لو حلفت على علم لماذا لم تذكره؟ قلنا هذا بعيد من وجهين، أحدهما أن عمر بن عمر سمعاه يقول يعذب ببكاء أهله، والثاني لو كان كذلك لاحتجت به عائشة. فعلم أن هذا اجتهاد منها، والاجتهاد يخطئ ويصيب. قال القاري وهذا النفي المؤكد بالقسم منها بناء على ظنها وزعمها، وإلا فمن حفظ حج على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي. كيف والحديث روي من طرق صحيحة بألفاظ صريحة، مع أنه بعمومه لا ينافي ما قالته. الآن سننظر ماذا قالت عائشة، نقول لها هذا الذي قلته يا أم المؤمنين لا يخالف ما رواه ابن عمر وغيره كما سيأتي. وقال القرطبي أنكرت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث، وصرحت بتخطئة الناقل أو نسيانه، وحملها على ذلك أنها لم تسمعه، وأنه معارض بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فنقول لهم المؤمنين الذي بلغنا لا تزر وازرة وزر أخرى هو الذي قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال أما إنكارها ونسبة الخطأ لراوي فبعيد، وبيانه من وجهين كما تقدم في كلام النووي، أن الرواة لهذا المعنى كثيرون، عمر بن عمر والمغيرة وقيل بنت مخرمة، وهم جازمون بالرواية. والثاني أنه لا معارضة بين، قالوا هنا بين ما روت هي، نقول هي لم تروى، هذا مما ينبه عليه، أنه لا معارضة بين ما روت، لأنها ما روت، هي قالت واجتهدت، فنقول لا معارضة بين ما اجتهدت وبين ما رووا، فلا معارضة بين اجتهادها وبين روايتهم، إذ كل واحد منهم أخبر عما سمع وشاهد. وأما استدلالها بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فلا حجة فيه، ولا معارضة بين هذه الآية والحديث، وقد اختلف العلماء فيه، اختلفوا على 8 أقوال، فقيل محمله على ما إذا كان النوح من وصيته وسنته فيكون هذا من إيش؟ ها؟ يكون هذا من وزره، فلا تكون هناك معارضة بين الحديث وبين ولا تزر وزرة وزر أخرى، لأنه إذا كان من سنته ولم ينهاهم فيكون هذا من كسبه. قال لا والله ما قال قالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكنه قال إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، ولكنه قال، ولكنه صلى الله عليه وسلم، طبعا إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، فجعلت إيش؟ جعلت هذا الذي رواه ابن عمر وغيره، جعلت هذا في الإيش؟ في الكافر، إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا. طيب يرد على إيش نفس الإيراد؟ هو صح كافر، لكن الله عز وجل لا يظلم أحدا، مع أنه كافر لكن كيف أنه يزداد عذابا ببكاء أهله؟ فما في فرق بين الكافر وبين المسلم؟ فيرد على إيش نفس الإيراد. نعم، قال السندي فحملت الميت على الكافر وأنكرت الإطلاق، وقد جاءت الزيادة في عذاب الكافر في قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب، وقوله فلن نزيدكم إلا عذابا، لكن قد يقال زيادة العذاب بعمل الغير أيضا مشكلة معارضة بقوله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى، هذا كلام السند. وقال القارئ فيه أن النفي منها رضي الله عنها هنا مناقض لما قالت سابقا من أن الحديث ورد في يهودية كانوا يبكون عليها وهي تعذب في قبرها. صحيح، عائشة مرة تقول هذا في الكافر ومرة تقول هذا في يهودية. قال الحافظ وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة، وفيها إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر، يعني لم يكن عندها حديث لترد به، بل ردت بما استحضرته من معارضة القرآن، يعني بآيات القرآن. ثم قالت وإن الله لا هو أضحك وأبكى. ماذا أرادت؟ تقول الضحك والبكاء هذا ليس من كسب العبد، فكيف إيش يعني يحاسب عليه؟ فكيف الرد عليها؟ الرد عليها أن الشيء وإن كان من فعل العبد، من فعل الله بالعبد، إلا أنه إذا خالف أمر الله فيه فإنه إيش؟ فإنه يعذب. الله عز وجل جعل الإنسان يبكي، أباح له البكاء الذي ليس فيه كذا وكذا، ونهاه عن البكاء الذي فيه كذا وكذا، فليس كون الله عز وجل هو الذي جعل العبد يضحك ويبكي ليس فيه أنه لا يعذبه ولا يعاقبه على ما خالف أمر الله فيه. نعم. وقالت ولا تزر وازرة وزر أخرى. كيف نرد على عائشة من هذه الآية؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إن كان فعل الغير أنت السبب فيه فتعاقب على التسبب بدليل ماذا؟ بدليل ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالآن هذا الذي يعلم من أهله النوح وهو لم ينههم فهذا بكاؤهم هو متسبب فيه لأنه إيش؟ لأنه لم ينههم عن هذا النوح قبل موته. فالمهم أيها الإخوة كل ما عرضت به عائشة مردود عليه. قال أيوب قال ابن أبي مليكة حدثنا القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، يعني أنا لا أكذبهما، ولكن السمع يخطئ. فجوزت الخطأ على الرواية. وهذا أيها الإخوة يعني وإن كان عائشة أم المؤمنين وعالمة، لكن تجويز مثل هذا يرد الإيش؟ يرد السنن. كلما أتيت على حكم من الأحكام أو على حديث يشتمل على عقيدة فالذي تأتيه يقول إيش؟ ها؟ هذا ممكن يكون خطأ، السمع يخطئ، فترد الأحاديث بمثل هذا. قالت ولكن السمع يخطئ. والله تبارك وتعالى يقدر مثل هذا أيها الإخوة من أجل أن يختبرنا ويبتلينا، هل نتبع قول رسوله صلى الله عليه وسلم أم نتبع اجتهاد المجتهد. وهذا كثير. تأملوا لما خرجت عائشة في موقعة الجمال ماذا قال عمار؟ ايش قال عمار بن ياسر؟ والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعوه أم تطيعوها. وهذا من سر القدر في خطأ العالم. الله عز وجل يجعل العالم يخطئ من أجل اختبار الناس، هل يتبعون العالم غير المعصوم أم يتبعون المعصوم، كما قال عمار. وأما طريق ابن جريج، طبعا هذا الطريق الفائتة أخرجها البخاري أيضا، وكذلك ابن جريج وكذلك عمار، يعني هذه الطرق الثلاث أخرجها البخاري. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد. عبد بن حميد ثقة حافظ. قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرنا عبد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة قال فجئنا لنشهدها قال فحضرها ابن عمر وابن عباس قال وإني لجالس بينهما قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. شوف كيف الدقة في الرواية، كان يقول جلست بينهما وخلاص، قال لا، جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك، يعني ببعض بكاء أهله عليه، وهو الخالي من الأمور المحرمة. نعم، وهو الذي فيه الأمور المحرمة. ثم حدث فقال صدرت يعني رجعت، حتى إيش؟ حتى يصدر الرعاء يعني يرجع. فقال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل شجرة، فقال إذا فانظر من هؤلاء الركب، فنظرت فإذا هو صهيب، قال فأخبرته قال فقال ادعه لي، قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فألحق أمير المؤمنين. فلما أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه، فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. هذا معنى قول ابن عباس ها قد كان عمر يقول بعض ذلك. فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة. هنا الذي قال لعائشة ابن عباس، والذي فات ابن أبي مليكة، فقالت يرحم الله عمر. هذا من أدب الخلاف، فمن أدب الخلاف أن تترحم على من خالفك وتلتمس له العذر. قالت يرحم الله عمر، لا والله قال الطيبي هذا من الأدب الحسنة على منوال قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، أدب القرآن والسنة. فاستغربت من عمر ذلك القول فجعلت قولها يرحم الله عمر تمهيدا ودفعا لما يوحش من نسبته إلى الخطأ. سبحان الله، وهذا من الأدب. نحن الآن قلنا يعني هذا اجتهاد من عائشة، الحمد لله نحن حاولنا أننا ما يعني ما نقول كلاما، هذه أم المؤمنين لها منزلتها، فهذا هو الواجب، لكن الحق أيها الإخوة لا بد من بيانه. تفضل. قالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. قال وقالت عائشة حسبكم القرآن، يعني ليس هذا في رد للسنة. نعم، فهي رضي الله عنها لم تعني بقولها حسبكم القرآن أنها ترد السنة وحاشاها، وإنما ذكرت ذلك لتأييد قولها، قالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن أبي مليكة وقال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى، يعني كأنه أيد إيش؟ كأنه أيد يعني قول عائشة. قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء. هل معنى هذا أن ابن عمر سلم لعائشة وابن عباس؟ عندك في صفحة 242 قال الطيبي وغيره ظهرت لابن عمر الحجة فسكت مذعنا، هذا قاله الطيبي، لكن لا نقبل هذا. قال الزين بن المنير سكوته لا يدل على الإذعان، هذا هو الصحيح، يعني ليس سكوت العالم الذي معه الحجة يدل على التسليم لقول الآخر. قال فلعله كره المجادلة في هذا المقام. صح، هذا الآن يحضرون في تشييع ميت، فالمقام يعني لا يحتمل المجادلة، فمن أجل هذا سكت. وقال القرطبي ليس سكوته لشك طرأ له بعدما صرح برفع الحديث، ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلا للتأويل، هذا كمان يعني ليس عليه دليل. نعم، أو كان المجلس لا يقبل المماراة. فنقول ابن عمر إنه يعني رضي الله عنه إنما سكت لا إذعانا لهما، وإنما لأنه كره المجادلة في هذا، وإلا فالحجة معه، الحجة معه، وهو لم يتفرد بروايتها، وإنما رواه ابن عمر، رواه عمر وابن عمر والمغيرة وقيلة. قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر أبو محمد النيسابوري ثقة، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عمرو وهو ابن دينار أبو محمد المكي ثقة ثبت، عن ابن أبي مليكة قال كنا في جنازة أم أبان بنت عثمان وساق الحديث، يعني عمرو بن دينار، ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نصه أيوب وابن جريج. يعني في رواية عمرو لم يرفع الحديث، وكذلك رواه الحميد، الشيخ ذكر في صفحة 243 رواية الحميدي حديث عمرو بن دينار، وفيه ماذا؟ فقال ابن عمر إن بكاء الحي للميت عذاب للميت، قال ابن عمر، يعني ما رفع. لكن هنا يا أبا معاذ الحديث حديث من؟ حديث ابن عمر، فلماذا هنا قال ولم ينص رفع الحديث عن عمر؟ المفروض عن ايش؟ عن ابن عمر. ولذلك رواية الحميدي فقال ايش؟ فقال ابن عمر كما عند الحميدي، فقال ابن عمر ليس عمر، فالحديث حديث ابن عمر، فهذا يعني مما ينبه عليه. ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نصه أيوب وابن جريج، وحديثهما حديث أيوب وابن جريج أتم من حديث عمر. الحديث الذي بعده حديث ابن عمر من طريق واحدة، قال وحدثني حرمل بن يحيى التجيب الصدوق قال حدثنا عبد الله بن وهب القرش المصري قال حدثني عمر بن محمد، عمر بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدن، وهو ثقة، أن سالما، سالم ابن عمر، سالم بن عبد الله، حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي، والحديث رواه البخاري. وأما حديث عائشة فقد أخرجه من طريق عروة ومن طريق عمرو، عروة وعمرو، شوف بقى عشان نكمل، عشان نكمل الباب ترى ما في وقت. نعم، قال وحدثنا خلف بن هشام، خلف بن هشام القائل المقرئ البغدادي تلميذ حمزة ثقة وله اختيارات في القراءات، وأبو الربيع الزهراني سليمان بن داود البصري ثقة، جميعا عن حماد، حماد بن زيد، قال خلف، نعم، حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال ذكر عند عائشة قول ابن عمر الميت، هذا مش قول ابن عمر، روايته يعني، قوله رواية أي روايته، الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، هذا نفس الشيء يعني الأدب مع المخالف، سمع شيئا فلم يحفظ، هذه دعوة، وإلا الأصل أن الحافظ حافظ وهو لم يتفرد به، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي، فتردد عائشة رضي الله عنها يدل على أنها ليس عندها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة تقول كافر ومرة تقول يهودي، وهم يبكون عليه، فقال أنتم تبكون وإنه ليعذب. نعم، قال حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء قال حدثنا أبو أسامة محمد ابن أسامة عن هشام، هذا أبو أسامة في مقابل حماد، عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه، فقالت وهلا، تقول وهلا ووهلا بمعنى غلط ونسي وذهب وهمه إلى غير وجهه، قالت وهلا، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته، يعني لا يعذب ببكاء الحي عليه أو بذنبه، وإن أهله لا يبكون عليه الآن، يعني أرادت عائشة أن تقول الجهة منفك، هو يعذب بخطيئته وهم يبكون عليه، ليس أنه يعذب ببكائهم. قالت وذاك مثل قوله، أرادت عائشة أن تقول أن ابن عمر وهل في هذا كما وهل في حديث آخر، وهو ماذا؟ قالت وذاك مثل قوله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر، القليب البئر القديم، البئر القديمة تسمى قليب، وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال، إنهم لا يسمعون ما أقول وقد وهل، تقول أنه وهل في هذا كما وهل في الأول لما قال إنهم لا يسمعون ما أقول، إنما قال إنهم لا يعلمون، طيب لا يعلمون، يعلمون بالسمع ولا كيف يعلمون، ما طريق علمهم، إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى، ففي الموضعين عارضت عائشة رضي الله عنها الحديثين بما يفهم من القرآن، وما أحسن قول يحيى بن أبي كثير كما ذكرنا في دورة الأصول، السنة قاضية على الكتاب، وكما قال مكحول والأوزاعي الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، لأن السنة تبين الكتاب. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، فاستدلت عائشة بهاتين الآيتين على ماذا؟ على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يسمعون، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، لأن هذا خلاف ظاهر القرآن. طيب، إنك لا تسمع الموتى، طبعا الآية المقصود بها ماذا؟ المقصود بها تشبيه الكفار في عدم قبولهم وانتفاعهم بالموتى، لأن الميت ما يستفيد لا يسمع، هذا هو المقصود بالآية. لكن تدل أيضا على ماذا؟ تدل على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون، لكن قد يسمعون قد. ولذا قال شيخ الإسلام وأيضا قاله الشيخ الألباني في تحقيقه لرسالة الآلوسي الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، هذه رسالة للآلوسي. نعم، فالأصل في الموتى أنهم لا يسمعون لكن قد يسمعون. عندما نقول قد يسمعون، هذا الذي يسمى يسمعون في الجملة، يسمعون في الجملة. مثلا عندما يدفنون الميت ويرجعون ينصرفون عنه وإنه إيش؟ لا يسمع خفق نعالهم. وأيضا عندما تمر على المقبرة وتقول السلام عليكم أهل الديار، المخاطبة بالسلام لا تكون إلا لمن إيش؟ إلا لمن يسمع. لكن نقول أحيانا، ليس أن الميت يسمع دوما. وقد نقلها هنا الشيخ رحمه الله فتوى عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، سئل شيخ الإسلام في صفحة 251 هل يسمع الميت كلام زائره؟ قال نعم، هل يسمع الميت في الجملة كما في الصحيحين يسمع خفق نعالهم، وكما في قتلى بدر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. وأيضا السلام على أهل المقابر، السلام عليكم أهل الديار، قال فهذا خطاب لهم وإنما يخاطب من يسمع. وأيضا روى ابن عبد البر مرفوعا ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، هذا ضعفه الشيخ الألباني. فالمهم أن الموتى يعني يسمعون في الجملة. يقول يعني يقول عروة حين تبوأوا مقاعدهم من النار. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد بمعنى حديث أبي أسامة وحديث أبي أسامة أتم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم المدني وهو ثقة، عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية ثقة أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب بكاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي وأخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. وأما حديث المغيرة فأخرجه من إيش؟ من طريقين، سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس كلاهما عن علي بن ربيعة عن المغيرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي، سعيد ابن عبيد الطائي طبعا في نسخة الشيخ هنا أنه جعل هذا الحديث تبع الباب الذي بعده. كم بقي؟ بقي دقيقتان، فإذا بنجعل حديث المغيرة نقرأه كما هو في موضعه، وإن كان الشيخ جعله في الباب الآتي وهو باب تحريم النياحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.